بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. فائدة بارك الله فيكم، مرت علي بعض الآثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من المناسب أن أوردها في فضائل الحج. روى الفاكهي في كتابه أخبار مكة بإسناد صحيح عن شقيق بن سلمة قال: أردت الحج فسألت ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن تكن نيتك صادقة وأصل نفقتك طيبة وصرف عنك الشيطان حتى تفرغ من عقد حجك عدت من سيئاتك كيوم ولدتك أمك. والخبر إسناده صحيح. وفي أيضا كتاب أخبار مكة للفاكهي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلا مر بعمر بن الخطاب وقد قضى نسكه، انتهى من الحج، فقال له عمر: أحججت؟ قال الرجل: نعم. قال: أفتجنبت ما نهيت عنه؟ قال: نعم، ما آلوت، يعني حرصت على أن أتجنب الأشياء التي نهيت عنها. قال: استقبل العمل. كأن عمر يقول له: ماذا؟ غفر لك بإذن الله ما مضى وسلف من الذنوب. وفي مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: استكثروا من هذا الطواف بالبيت قبل أن يحال بينكم وبينه، فإني به أصمع أصعل يعلوها يهدمها بمسحاته. والمقصود بالرجل بهذا الرجل الذي يكون من الحبشة في آخر الزمان فينقض الكعبة المشرفة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإذا بارك الله فيكم، مرت معنا المسألة في أصلها في الدرس الماضي، وهو أن الإحرام لا بد أن يكون من الميقات، الميقات المكاني، يعني رجل يريد العمرة فمر على الميقات ما يتجاوز هذا الميقات إلا وهو محرم. طيب عندنا مسألة: من أحرم قبل الميقات هل يصير محرما؟ من أحرم قبل الميقات هل يصير محرما؟ صورة هذه المسألة، هذه مسألة مرت علي شخصيا، رجل عندنا بارك الله فيكم من بلادنا أراد أن يسافر إلى العمرة، في المطار هنا صلى ركعتين وقال: لبيك اللهم عمرة، ثم فاتته الطائرة، فيسألني الآن ماذا أصنع؟ قلت له: أنت الآن على إحرامك، وأنت الآن أحرمت بالعمرة، طيب ما الحل؟ يظل محرم إلى الرحلة التالية. طيب الرحلة التالية كانت بعد يوم أو يومين أو أسبوع، يظل محرما حتى يعتمر، ثم بعد ذلك يتحلل من إحرامه، وهذا بإجماع أهل العلم. قال الخطابي في معالم السنن: أجمعوا أنه لو أحرم دونها حتى يوافي الميقات أن هذا يجزئه، لو أحرم دون الميقات هذا يجزئه عن الإحرام من الميقات. وقال ابن قدامة في المغني: لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات أنه يصير محرما، تثبت في حقه أحكام الإحرام. لاحظ ماذا يقول: تثبت في حقه أحكام الإحرام. ونقل عن ابن المنذر أنه قال: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. إذن لو أن رجلا أحرم بعد إقلاع الطائرة من عندنا إلى جدة مثلا بنصف ساعة، فإنه يصير محرما، أي لا يضع الطيب، لا يقص شعره، لا يغطي رأسه، لا يقلم أظفاره، لا يلبس المخيط، إلى غير ذلك من المسائل. وبعض أهل العلم ينبه أن الإحرام قبل الميقات خاصة بالنسبة لمن كان مسافرا بالطائرة أمر مفيد، الإحرام قبل الميقات لمن كان مسافرا بالطائرة أمر مفيد. طيب ما مستند هذا الإجماع؟ ثبت عن بعض الصحابة أنهم أحرموا قبل الميقات، ثبت عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس، كما روى هذا ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وأيضا جاء في المطالب العالية في مسند مسدد يعني بإسناد حسن عن عبد الله بن أبي عمار قال أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار محرمين بعمرة من بيت المقدس. إذن ثبت الإحرام من بيت المقدس عن ابن عمر وعن معاذ بن جبل، كعب الأحبار تابع وليس بي صحابي. وجاء أيضا عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال فأهللت من إيلياء بحج أو عمرة حتى قدمت المدينة. إيلياء بيت المقدس، أحرم من هناك. إذن هذا ثابت عن كم من الصحابة؟ 3 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ابن عبد البر في الاستذكار والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير، والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير. الظاهرية يقولون الإحرام قبل الميقات لا يجزئ، قالوا مثل الصلاة قبل الوقت، وقولهم هذا مرجوح، آثار الصحابة عندنا واضحة في هذا الباب. فائدة: علق البخاري في صحيحه قال وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم الرجل من خراسان أو كرمان، كره عثمان رضي الله عنه أن يحرم الرجل من خراسان أو كرمان، كرمان أو كرمان الضبط والله أعلم كلاهما جائز لا إشكال يعني في الضبط والله تعالى أعلم. فعثمان رضي الله عنه أرضاه كره هذا، وطبعا اتباع السنة أفضل بأن تحرم من الميقات. قال ابن عبد البر في الاستذكار وقال أحمد بن حبيب وإسحاق والإحرام من المواقيت أفضل، وهي السنة المجتمع عليها، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعمل بها الصحابة معه وبعده وجد عليها عمل المسلمين. إذن الإحرام من الميقات أفضل، لكن من أحرم قبل الميقات يجوز ولا حرج عليه في ذلك. فائدة بارك الله فيكم: جاء رجل إلى الإمام أنس بن مالك قال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ الإمام مالك شامي أو نجدي أو مدني أو موين؟ مدني. فقال من أين أحرم؟ قال من ميقات المدينة، ما اسمه؟ من ذي الحليفة. قال من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل الإمام مالك إني أريد أن أحرم من المسجد. قال لا تفعل. قال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني تقول الإمام مالك يقول له كأنك تقول أن هذا الأمر أفضل والنبي عليه الصلاة والسلام قصر عنه. النبي عليه الصلاة والسلام ما أحرم من المسجد وإنما أحرف من ذي الحليفة. فاتباع السنة أفضل وأحسن وأعظم أجرا. فائدة بارك الله فيكم: من كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة وجاء مكة معتمرا ثم أراد أن يحرم بالحج، يعني المسألة الآن أهل مكة من أين يحرمون بالحج؟ ومن جاء من الآفاق الذي يسميه أهل العلم الآفاقي، إذا دخل مكة متمتعا اعتمر ثم استقر في مكة يوم يومين 3، من أين يحرمون بالحج؟ هل يذهبون إلى ميقات معين؟ لا، ميقاتهم وإحرامهم بالحج يكون من مكانهم من موضعهم، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا القاضي عياض في إكمال المعلم وبالرشد في بداية المجتهد وجمع من أهل العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. طيب سؤال: من أي موضع في مكة يحرم الإحرام؟ أي إحرام هذا؟ إحرام بالحج، واضح بارك الله فيكم، ليس إحرام بالعمرة وإنما إحرام الحج. يحرم من أي موضع في مكة؟ قال النووي في المجموع قال أصحابنا: ويجوز الإحرام من كل موضع من مكة بلا خلاف. ويجوز الإحرام من كل موضع بمكة بلا خلاف، فيحرم من مكة ومن الحرم في أي موضع. يحرم من مكة ومن الحرم في أي موضع. طيب، مسألة: المكي إذا أراد أن يعتمر من أين يحرم؟ رجل من أهل مكة يريد أن يعتمر، رجل آفاقي نزل إلى مكة ثم أراد أن يعتمر، من أين يحرم؟ واضح بارك الله فيكم؟ بإجماع أهل العلم كما حكاه الطحاوي في أحكام القرآن، وابن عبد البر في الاستذكار، ومن بطال والمحب الطبري، بإجماع أهل العلم أنه يحرم من الحل ولا يحرم من الحرم. يحرم من الحل ولا يحرم من الحرم، حكاه إجماعا الطحاوي في أحكام القرآن، وابن عبد البر في الاستذكار، وابن بطال والمحب الطبري فيما نقله عنهم الحافظ بن حجر، فقال: لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. والدليل أن عائشة في حجة الوداع أحرمت من أين؟ من التنعيم، من الحل، ما أحرمت من مكة، أحرمت من التنعيم ولم تحرم من الحل. الصنعاني يقول: العمرة مثل الحج، يحرم بها من الحرم، وقوله هذا مرجوح مخالف للإجماع. وهنا فائدة: في الحج أو العمرة لا بد أن تجمع فيهما بين الحل والحرم. في الحج أو العمرة لا بد أن تجمع فيهما بين الحل والحرم. الحاج من أين يحرم؟ من موضعه، من الحرم، ثم يذهب في يوم 9 إلى أي موضع؟ يوم 9 وين يروح الحاج؟ لا، يوم 9 يذهب إلى أين؟ عرفة. عرفة من الحل أو الحرم؟ من الحل وليست من الحرم، ثم يرجع إلى الحرم مرة أخرى. المعتمر من أين يحرم؟ من الحل، ثم يدخل إلى مكة طائفا وساعيا. فلا بد من الجمع بين الحل والحرم في الحج والعمرة، والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم، من كان عند الميقات الأبعد وسيمر على الميقات الأقرب فمن أين يحرم؟ صورة هذه المسألة: رجل شامي، أهل الشام ما ميقاتهم؟ الجحفة. رجل شامي ميقاته الجحفة، الجحفة تقريبا على بعد 200 كيلو من المدينة، جاء إلى المدينة وصلى في المسجد النبوي ويريد أن يعتمر، هل يحرم من ذي الحليفة أو يحرم من الجحفة؟ واضح بارك الله فيكم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. جمهور أو ذهب بعض أهل العلم، منهم بعض المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر، أنه يحرم في الميقات الأبعد ولا يجوز له أن يحرم في الميقات الأقرب. قالوا: والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وذهب الحنفية وأكثر المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، أنه يجوز الإحرام من الميقات الأقرب. قالوا: والدليل النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ماذا؟ الجحفة. هل هذا الرجل خالف ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ما خالفه، هو أحرم من ميقاته. واضح بارك الله في ميقاته الجحفة، فهو أحرم من ميقاته. قالوا: هذا يدل على الجواز. والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، عدم الجواز، وأن الصواب أن يحرم من الميقات الأبعد لأنه مر عليه وهو مريد للحج والعمرة، والله تعالى أعلم. مسألة: للحج ميقات زماني. ما معنى الميقات الزماني؟ أشهر الحج، فمن فرض فيهن الحج. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهذا بإجماع أهل العلم أن هذه أشهر الحج، حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع. طيب تظل عندنا بعض المساء، ذي الحجة من أشهر الحج، هل ذي الحجة كله من أشهر الحج أو العشر من ذي الحجة فقط؟ واضح بارك الله فيكم. لا يعني هذا الكلام لو قلنا بأن ذي الحجة كله من أشهر الحج أنك يجوز أن تحرم بالحج يوم 15 ذي الحجة، فاتك الحج، واضح بارك الله فيكم. ولكن يعني ثمرة الخلاف أين تظهر؟ طواف الإفاضة المفروض يكون أي يوم؟ يوم العيد، يعني الهدي النبوي أنه كان يوم العيد. الرجل ما طاف طواف الإفاضة حتى يوم 20 ذي الحجة من دون عذر، ما طاف، هل أوقع طواف الإفاضة في أشهر الحج أو خالف؟ صورة أخرى، الرجل ما طاف طواف الإفاضة حتى أول محرم، هل أوقع طواف الإفاضة في يعني أشهر الحج أو ماذا؟ واضح بارك الله فيكم. طيب ذهب جمع من أهل العلم فقالوا أشهر الحج شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، قالوا ثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس، ثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس. وذهب بعض أهل العلم فقالوا أشهر الحج إلى نهاية ذي الحجة، فلو أن رجلا أخر طواف الإفاضة حتى بداية محرم قالوا طوافه صحيح عليه دم. وبعض أهل العلم يرى بأن أشهر الحج إلى نهاية ذي الحجة ولو أخر طواف الإفاضة إلى محرم طوافه صحيح ولا دم عليه. التفصيل عندهم في هذه المسألة. مسألة أخرى، رجل نذر أن يصوم يوم من أشهر الحج فما صام في شوال ولا ذي القعدة وصام يوم 20 ذي الحجة، هل وفى بنذره ولا لا؟ هذه المسألة الآن، واضح بارك الله فيكم. ويظهر والله أعلم أن العشر من ذي الحجة من أشهر الحج، وما بعد ذلك والله أعلم ليس من أشهر الحج، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؟ رجل الآن قال أنا سأحرم بالحج ويركب ناقته مثلا من بلد بعيدة ويقول سأصل مكة إلى في ذي الحجة، يجوز له هذا الأمر أو لا؟ واضح بارك الله فيكم أبو حميد. جيد، الله عز وجل يقول فمن فرض فيهن، واضح بارك الله فيكم. فلذلك ذهب جمع من أهل العلم أنه لو أحرم بالحج قبل أشهر الحج صح إحرامه وفعله مكروه، هذا مذهب المالكية. قالوا كما أنه يجوز له التقدم على الميقات المكاني يجوز له التقدم على الميقات الزمان. وذهب جمهور أهل العلم وعزاه هذا إلى الجمهور البغوي في شرح السنة، قالوا من أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يصح حجه، وإحرامه ينقلب إلى عمره، وإحرامه ينقلب إلى عمره، والله تعالى أعلم. وحكاه جمع من أهل العلم إجماع، منهم النووي لعله يحكيه إجماع مذهبي. قالوا والدليل جاء عن جابر أنه قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، هذا عند ابن أبي شيبة، ولكن قد ينازع في موضوع صحة هذا الأثر عن جابر. وأيضا جاء عن ابن عباس أنه قال من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وهذا إسناده حسن. فالصواب الله تعالى أعلم عدم انعقاد الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، وإنما يكون إحرامه عن يقع عن العمرة، والله تعالى أعلم. فائدة بارك الله فيكم في مصنف ابن أبي شيبة. كان ابن أبي نعم يهل بالحج في غير أشهر الحج، فقال عمرو بن ميمون لو أدرك هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لرجموه، لو أن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أدركوه رموه بالحجارة، لأنه خالف ما جاء عن صحابة، ما جاء في الآية الكريمة. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن أيوب أن أبا الحكم البجلي كان يهل بالحج في غير أشهر الحج، فلقيه عكرمة فقال أنت رجل سوء. انظروا كيف كانوا يعظمون السنة ويردون على من يخالف السنة بردود تزجره عن مخالفة السنة. وعن عطاء قدم رجل مهلا بالحج في غير أشهر الحج فأمره عطاء أن يجعلها عمرة، وإسناده حسن. وابن تيمية يقول عن أقوال هؤلاء من التابعين قال وأقوال الصحابة قال ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة ولا التابعين. فالصواب الله أعلم أن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج لا يجوز، ويكون هذا الإحرام عن العمرة، والله تعالى أعلم. وأيضا حتى من يقول بأن الإحرام يقع عن الحج يقول هذا العمل مكروه، لذلك قال الحافظ بن حجر في فتح الباري الميقات الزماني أجمعوا أنه لا يجوز التقدم عليه، فهذا إذن عمل مذموم. لكن هل الإحرام هذا يقع عن العمرة أو لا يقع، يقع عن الحج أو لا يقع، هذا شيء آخر. طيب، فائدة: العمرة تصح في جميع أيام السنة. رجل في يوم عيد الأضحى قال أنا سأذهب للعمرة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. يوم 11 ذي الحجة قال سأذهب إلى العمرة، من بلدي سأحرم به العمرة، يجوز، لا حرج. قال السيوطي في شرح سنن ابن ماجه ولا تكره العمرة عندنا لغير الحاج في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة. قالوا بهذا قال مالك وأحمد وجماهير أهل العلم. وأما أبو حنيفة، الآن الكلام عن غير الحاج، فيقول تكره العمرة في 5 أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. والصواب عدم الكراهية لعدم الدليل الدال على ذلك، فالعمرة تصح في جميع أيام السنة. طيب، مسألة: هل يجوز للحاج أن يعتمر بعدما يحرم بالحج؟ عمرة مستقلة، واضح بارك الله فيكم، ليس عمرة قران، لا، يعني رجل قارن جاء مكة وطاف وسعى في يوم 3 ذي الحجة، سيبقى على إحرامه إلى أي يوم؟ يوم 8، ثم ينطلقون إلى التروي. قال أنا في هذه الأيام سأعتمر، واضح المسألة؟ طيب، الرجل جاء مكة مفرد يوم 1 ذي الحجة، سيخرج إلى الحج في ميناء أي يوم؟ 8 ذي الحجة. قال أنا هذه الأيام سأعتمر، 7 أيام أنا جالس ما عندي شيء، سأعتمر فيها. قال أهل العلم إن كان سيعتمر الحاج قبل التحلل الأول فلا يجوز له أن يعتمر ولا يصح له هذا الاعتمار. والدليل قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. الحج إذا بدأت فيه تتمه، أنت متلبس بالحج كيف تنشغل بشيء آخر؟ رجل تلبس بالعمرة هل يجوز له أن يحرم بعمرة أخرى في العمرة الأولى؟ لا، ما يصح، لابد من إكمالها. طيب، مسألة صورة أخرى. طيب، لو تحلل التحلل الأول، رجل جاء حاجا يوم العيد رمى ونحر وما طاف طواف الإفاضة، قال سأطوف طواف الإفاضة أي يوم؟ يوم 13 الحجة. هل يجوز له أن يحرم بالعمرة في وسط هذه الأيام؟ تصورتم المسألة بارك الله فيكم إخوان الكرام، تصورتم المسألة؟ طيب، ذكر شيء جمع من أهل العلم أن هذا العمل مكروه، والشيخ العثيمين يقول هذا العمل غير مشروع، لأن الحج ما تم. وأتم الحج والعمرة لله وما تم هذا الحج. الصورة الثالثة، رجل تحلل التحلل الثاني ولم يكمل أعمال الحج. طيب ما هي أعمال الحج الموجودة الآن؟ رمي الجمرات، طواف الوداع مثلا، يعني مبيت في منى إلى غير ذلك. هل يجوز له أن يحرم بالعمرة؟ واضح بارك الله فيكم. طيب، الظاهر والله أعلم أن عمرة صحيحة، فلا دليل يدل على المنع. أتم الحج من ناحية أداء أركان الحج فعمرته صحيحة، ولكن إخوان الكرام هذا الكتاب مغفول عنه، فيه فوائد طيبة، مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام، للمؤلف عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر التميمي، توفي سنة 1401 للهجرة، يسميه بعض الناس منسك بن جاسر، كتاب ضخم في مناسك الحج. قال: لم أطلع عن أحد من السلف أو أحد يعتد بقوله أنه اعتمر في تلك الأيام. واضح بارك الله فيكم، يعني هذا الأمر ما كان معروف عن السلف. متى يعتمرون؟ بعد ما يرمون الجمرات وينتهون، إذا أراد أحدهم أن يعتمر فلا حرج عليه في ذلك. أما قبل هذا فيقول بأنه لم يقف على أحد من السلف أنه كان يعتمر في هذا الوقت. والشاهد يعني ودليل هذا الأمر ويعضد هذا الأمر ما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة بإسناد صحيح أنها قالت: حلت العمرة الدهر إلا ثلاثة أيام، العمرة ما تحل فيها، والمقصود والله أعلم للحاج. قالت: يوم النحر ويومين من أيام التشريق. هذا الحاج إذا أنهى هذه الأيام بعد ذلك يعتمر، أما قبلها فلا يعتمر، والله تعالى أعلم. قال: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. يعني عائشة تقول الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج كانوا على ثلاثة أقسام: قسم أهل بحج وعمرة قارن، وقسم أهل بحج وعمرة وتمتع، والنبي عليه الصلاة والسلام تقول أهل بالحج. يعني معنى الكلام، معنى اللفظ ماذا؟ أهل على أي صفة؟ أهل مفردا، ما قالت أهل بحج وعمرة، قالت أهل بالحج. إذن ظاهر اللفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل مفردا. طيب مسألة: ما النسك الذي أهل به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم في هذا الأمر. ذهب الإمام مالك، مشمة الله يرضى عليك، التكييف الشيخ الله يرضى عليك، يرفع قدرك رحمه والديك، جزاك الله خير. ذهب الإمام مالك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، بل قال القاضي عياض: وبه تظاهرت الأخبار الصحيحة. قالوا: ودليلنا حديث الباب، أهل النبي عليه الصلاة والسلام بالحج، ولو كان قد أهل قارنا، عائشة ستقول ماذا؟ أهل بحج وعمرة. قالوا: وعندنا دليل ثاني. قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام حج في أي سنة؟ أي سنة؟ العاشرة. ما اسم هذه الحجة؟ ها؟ حجة الوداع. قالوا: لو كان قارنا هل سيقولون حجة الوداع ولا حجة عمرة الوداع؟ هذا من أدلتي، واضح؟ هذا من أدلتي. رد عليهم جمع من أهل العلم، قالوا: كلامكم مرجوح، أما حجة الوداع ليش ما قيل حجة وعمرة الوداع؟ طيب الحج عرفة، هل هو الوقوف بعرفة فقط هو ركن الحج؟ لا، فقد يذكر الشيء الأكبر ويدخل فيه الأصغر، لا إشكال في هذا. قالوا: ويرد على قولكم حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذا نص واضح، يعني قل لبيك اللهم عمرة وحجة، معنى اللفظ يعني، معنى اللفظ. قالوا: والدليل الثاني حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم أن حفصة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ المفرد يعتمر؟ أجيبه، المفرد يعتمر؟ لا، المفرد فقط عند حج، ولم تحلل أنت من عمرتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لبت رأسي، وضع شيء على رأسه بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، وقلدت هدي فلا أنحر، فلا أحل حتى أنحر. قالوا: هذا يرد على قول المالكي، وهذا واضح بين، والنبي عليه الصلاة والسلام نحر كم ناقة؟ 100 ناقة، والمفرد ينحر؟ ما ينحر، لكن هذا من الأدلة يعني، هذا من الأدلة يعني. موضوع النحر فقط قد ينازع فيه، لأنه يقول لك النحر المقصود به إطعام الطعام مثلا، واضح بارك الله فيكم، وليس التحل. طيب، ذهب أبو حنيفة والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، بل قال الشيخ الإسلام تيمية، قال أحمد، يعني الشيخ الإسلام تيمية ينقل عن الإمام أحمد، قال: لا أشك أنه كان قارنا. طيب، ما الدليل؟ وطبعا هذا ليس قول الإمام أحمد فقط، الحافظ بن حجر يقول: والذي تجتمع به الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. طيب، والدليل؟ مر معنا حديثين، حديث ابن عباس وقل عمرة في حجة، وحديث حفصة الذي يرويه ابن عمر ولم تحلل أنت من عمرتك. طيب، الآن سنذكر الدليل الثالث والرابع، الدليل الأول والثاني الذي ردين فيه على المالكية سنضيف. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، بالحج والعمرة جميعا. وحديث عمران بن حسين قال: واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة، رواه الإمام مسلم في صحيح. طيب، قيل للحنفية والحنابلة: كلامكم على الرأس والعين، كيف تجيبون عن حديث الباب، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج؟ الجواب: لا يمنع أن يكون قد أهل بالحج والعمرة، واضح بارك الله فيك، هذا ما يمنع يعني، لأن الراوي ما قال أهل بالحج فقط، واضح بارك الله فيكم، والرواة الآخرين ذكروا إضافة، فلا يمنع هذا الأمر. وقال بعض أهل العلم: الروايات التي جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج ما معناه؟ ما معنى هذه الروايات؟ قالوا معناها اقتصر نبينا صلى الله عليه وسلم على أعمال الحج فلم يتحلل من العمرة. إخوان الكرام نحتاج إلى تركيز قليل. القارن كيف يكون حجه أبو سلمان؟ عمرة وحج دون تحلل بينهما. المفرد كيف يكون حجه؟ حج فقط وما في تحلل. في العمل الظاهر هل هناك فرق بين القارن والمفرد؟ لا يوجد أي فرق. يعني المفرد سيحرم من الميقات والقارن سيحرم من الميقات. المفرد يطوف ويسعى، القارن يطوف ويسعى. المفرد سيظل على إحرام والقارن سيظل على إحرام. المفرد سيذهب إلى يوم التروية والقارن سيذهب إلى يوم التروية. المفرد سيذهب إلى عرفة والقارن كذلك. المفرد يرجع إلى مزدلفة والقارن كذلك. المفرد يرمي جمرة العقبة ويعمل أعمال يوم العيد والقارن كذلك، ما عدا الهدي بالنسبة للمفرد. والمفرد يطوف طواف الإفاضة فقط في يوم العيد والقارن كذلك. فمن ناحية العمل الظاهر لا يوجد أي فرق. فهذا هو معنى أنه أفرد الحج. واضح بارك الله فيكم؟ يعني أتى بأعمال مفردة للحج وليس بأعمال عمرة مستقلة ثم أعمال الحج. واضح بارك الله فيكم؟ هذا هو معنى أنه أفرد الحج، والله تعالى أعلم. طيب، قال لهم المالكية سلمنا لكم، كيف تجيبون عن النصوص التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع؟ جاءت نصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع. قال جمع من أهل العلم القران يسمى تمتعا. ليش سمي التمتع؟ لأنه عمرة وحج، فمن هذا الباب سمي تمتعا. فالقران تمتع عام والتمتع تمتع خاص. طيب، ذهب الشافعي في قول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا. طيب والدليل؟ قالوا حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم، تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وحديث عمران بن حسين في صحيح مسلم، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. ولكن هذا قول مرجوح، لأن المراد بالتمتع هنا القران، والتمتع هنا المقصود به القران، فالقران تمتع عام. ويرد على قول الشافعي خبر حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل من عمرته. واضح بارك الله فيكم؟ فلو كان متمتعا لما لا يتحلل من عمرته؟ لذلك قال بعض أهل العلم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بمعنى أنه طاف وسعى ثم تحلل ثم أحرم بالحج يوم ثمانية، هذا أخطأ خطأ بينا، هذا قول غلط لا دليل عليه. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، والشنقيطي في أضواء البيان يقول من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بمعنى تحلل قال هذه الدعوة باطلة بلا شك. طيب، بقي قول رابع. ذهب الشافعي في قول أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم أولا إحراما عاما ثم بعد ذلك أفرد الحج. الصواب الله أعلم هو القول الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام حج متمتعا. بعض أهل العلم يقول أحرم إحراما عاما ثم بعد ذلك تمتع، وابن القيم ينصر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا من البداية، والله تعالى أعلم. طيب، فائدة. ذكر عن الطحاوي العالم المعروف أنه كتب في النسك الذي أهل به نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 ورقة. يعني هذه من المضايق، لأن عندك أحاديث فيها تعارض، أحاديث فيها تعارض. طيب، فائدة: يجوز الإحرام بأي صفة، بالإفراد أو التمتع أو القران، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد والبغوي في شرح السنة والماوردي في الحاوي الكبير. والدليل حديث الباب أن الصحابة كانوا على أقسام، فكل هذا جائز ولا حرج في ذلك. وهناك دليل آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، أو عن أبي هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. واضح بارك الله فيكم؟ يعني عيسى مريم في آخر الزمان يحج على إما أن يكون قارنا أو يكون متمتع أو يكون مفرد. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا في آخر الزمان، حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. فلو كان ما يجوز إلا شيء واحد لاقتصر على صفة واحدة، والله تعالى أعلم. ليثنينهما ذكر النووي أنه القران، والله تعالى أعلم. فائدة: ذكر جمع من أهل العلم أنه يجوز الإحرام مطلقا. عن رجل يقول: لبيك اللهم بما لبى به فلان، فهذا يصح. والدليل أن أبا موسى الأشعري قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأله: أهللت؟ قال: نعم. قال: بما؟ قال: بما أهل به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال له: أحسنت. فهذا جائز، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا بعض المسائل الدقيقة نتركها إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. أنه كان قارنا، قارنا نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى تحلل في يوم النحر، فهذا هو القران، هذا هو القران، ونحر صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه أنه قال: لبيك حجا وعمرة، هذا هو القران. نعم، تفضل شيخ. نعم، لا حرج. لا، اختيارا أو اضطرارا يطرحون هذه المسألة: من أخر طواف الإفاضة إلى محرم هل يجبر بدم أو لا؟ هل عليه دم أو لا؟ بعض العلم يقول لأنه أوقعه في غير أشهر الحج فعليه دم، طواف صحيح. وبعض العلم يقول لا دم عليه، فلا دليل على الدم لمن أخر طواف الإفاضة، وهذا الذي ظهر والله أعلم أنه هو الصواب. نعم، لكن سيظل طبعا على التحلل الأصغر هنا الإشكال أيضا. نعم نعم، هذا يقع. يعني كيف يقع؟ بعض الناس يذهب إلى العمرة وما يكمل أعمال العمرة ويرجع، هذا يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه. أخوان الكرام، هنا في هذا المسجد، لا أقول قيل لي، لا بل في هذا المسجد، قبل سنوات طويلة كنت جالسا في تلك الجهة، فجاءني 2 في رمضان، قالا لي: عندنا سؤال. قال أحدهما: هذا عنده سؤال. قلت له: تفضل. قال ذهبت إلى العمرة في رمضان وقال لي رجل الطواف فوق شوط عن 7. قال وأنا ما أدري، طفت شوطا وسعيت وقصرت ورجعت. قلت له تلبس إحرامك وترجع إلى مكة مرة أخرى لأنك ما طفت، والطواف لابد أن يكون 7 أشواط. قال إن شاء الله. في الليل بعد صلاة العشاء قال أنا متحرك إلى مكة. تواصلت معه في اليوم التالي قال اعتمرت ورجع مرة أخرى إلى الدولة. هذا يقع وكثيرا ما يقع هذا. بل جاءني أيضا رجل وقال لي بأن معه بنت يعني بالغة لكنها يعني صغيرة ليست كبيرة يعني 15-16 سنة هكذا، وجاءها العذر في الحج وكلمني هو في رمضان بعد الحج، قال جاءها العذر ولم تطف طواف الإفاضة، فرجعنا هنا إلى الدولة. هذه تظل على التحلل الأصغر. قال وأنا ما أستطيع أن أستخرج التأشيرة كي أذهب إلى العمرة. قال واستخرجتها الآن وبعد أيام عندنا سفر سنذهب إلى مكة، فطواف الإفاضة هذا يبقى في الذمة. واضح بارك الله فيه. نعم. وبعض الأخوات في الحج يأتيها العذر فترجع مع الحملة وما طاف طواف الإفاضة، ثم ترجع بعد أسبوع وتطوف طواف الإفاضة. هذا موجود، هذا موجود. طيب فضل. نعم إلى الحل، هذا عليه جماهير أهل العلم، أما الحج من موضعي من مكاني. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.